فالخلاص وأين المفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والسرعة الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هكذا قال الله عز وجل مخاطبا المؤمنين والمسلمين بألا يتنازعوا وألا يسود الخلاف ويعم حتى تفشل هذه الأمة وتذهب ريحها. وما أسوأ الخلاف، والخلاف شر كله، هذا هو عنوان حلقة اليوم. الآن نرى خلافا يحتدم بين القوى السياسية بعضها وبعض، بين القوى الإسلامية وبين القوى الليبرالية والعلمانية واليسارية وبعض القوى الأخرى. أيضا الخلاف الذي لافت في هذه المرحلة هو الخلاف الإسلامي بين التيارات الإسلامية ذاتها، بين بعض العلماء، بين بعض الفقهاء. هناك اجتهادات قد تخطئ وهناك اجتهادات قد تصيب، ولكن نرى أن نبرة الخلاف تزداد وتزداد الهوة، ونخشى أن نقع في هوة هذا الخلاف وننسى ونتناسى أن لدينا قضية أهم، قضية أمل من أي خلافات فرعية، وهي قضية بناء وطن وقضية وجهة إلى الأمام حتى لا نعود إلى الخلف. اسمحوا لي في هذه الحلقة أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
حياك الله، الله يحفظك.
قد يكون الخلاف شر، وقد يكون الخلاف محمود أحيانا، أو الاختلاف محمود أحيانا، الاختلاف، ولكن الخلاف شر كله، هذا هو عنوان حلقة اليوم. فيقال أن العداوة تزيل العدالة.
نعم.
العداوة تزيل العدالة.
نعم.
يعني هذا، والآن ناجح من نطلق عليهم بالفلول في أن يفرقوا هذه الأمة فيما بينها، وأن يصنفوا إسلاميين وغير إسلاميين، حتى داخل الصف الإسلامي ذاته فضيلة الدكتور نجد الآن انشقاقا وخلافا واجتهادات ممكن أن تصيب، اجتهادات يمكن أن تخطئ. فحدثنا عن الخلاف.
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حررنا في الحلقات الماضية أن الشيطان قال كما جاء في القرآن لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولذلك فإننا نعلم تماما أن الشيطان يدعو إلى الفرقة، يدعو إلى النزاع، يدعو إلى الخلاف، يدعو إلى الوقيعة، يدعو إلى الشر، لأن الشيطان والعياذ بالله جل وعلا يعني مجبول على ذلك، وقد أقسم لله جل وعلا على أن يفعل ذلك بين بني البشر. ولذلك فإن ربنا جل وعلا حذرنا من ذلك، فقال ربنا جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وليس معنى العبادة أننا نركع للشيطان أو نزل للشيطان، فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إلى آخره. ولذلك فإن طريق ربنا جل وعلا واحد لا يتفرع، كما أن الحق الذي يودي إليه واحد لا يتعدد كما بينا. وأتينا بحديث الافتراق وشرحناه بأقوال بعض أهل العلم بإيجاز، وبينا الأثر الذي لعبه الشيطان بين الفرق الإسلامية حتى صارت متناحرة والعياذ بالله جل وعلا. أعود إلى ما ذكرت أنت من هذه المقولة، العداوة تزيل العدالة، أو بالمعنى العام العداوة تزيل العدالة. هذه الكلمة من الذي قالها؟ أبو العباس السفاح، أبو العباس السفاح، وذكرها الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير إعلام النبلاء في المجلد رقم 6 صفحة 77. قال شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه وهو ينقلها عن أبي العباس السفاح، قال أنه كان إذا أتاه خصمان اختصم ما كان يقبل من هذا ولا من ذا. لماذا؟ لأنه كان يقول دائما العداوة تزيل العدالة، لن يكون الخصم منصفا بحال من الأحوال إلا ما رحم ربي. ولذلك اشتهرت هذه المقولة وأخذت يعني مجالا واسعا حتى كتب فيها الكتاب إلى آخره، لكن نراها في عصرنا هذا، بمعنى
أنه ربما يختلف رجل من أهل الفضل والعلم مع آخر من أهل الفضل والعلم، ينسى له فضله مطلقا وينسى له علمه مطلقا، ينسى كم هدى الله على يديه من الآلاف، وكم يعني آمن على يديه من الناس، وكم يعني صرف الله إليه من قلوب الناس إلى الحق بعد إذ كانوا في الباطل، ثم لا يذكر له إلا الشر، وكأنه يريد أن يكون معول هدم لهذا. رغم أن القاعدة عند أهل العلم تقول جاز لطويل بالعلم أن يختلف مع العالم أيا كان قدر العالم، لكن بأدب الاختلاف، بكلمة بناءة، بنصيحة نادرة، لكن بالضوابط، ليس على الشاشات، ليس من خلال المنابر والفضائيات، بل هذه الفضيحة والعياذ برب البريات. ولذلك قالوا جاز لطويل بالعلم أن يختلف مع العالم أيا كان قدر العالم، لكن بأدب الاختلاف، بكلمة بناءة أو نصيحة هادفة، بحيث لا يكون الاختلاف معولا لهدم العالم بالكلية، لهدم العالم بالكلية. وأنا سأضرب أمثلة على ذلك، لكن حسبي قبل أن أضرب أمثلة، أود أن نتعلم من الأئمة الذين نذكرهم على المنابر وفي الفضائيات، ولا خير فينا إن لم نتعلم ونحن يذكر بعضنا بعضا، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العرق. أي نعم، وهذا وارد في الحديث الصحيح. ولذلك أريد أن نتعلم مثلا من الشافعي رحمة الله عليه، ماذا قال الشافعي؟ قال مقولة سجلت بمداد من نور في التاريخ، قال رأي صواب يحتمل الخطأ. انظر، رأي صواب يحتمل الخطأ، يعني اللي أنا بقوله حق، إلا أنا بقوله صواب، بس ربما يكون خطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، اللي غيري بيقوله ضدي خطأ بس ممكن يكون صح.
صحيح، وأصبحت قاعدة.
وأصبحت قاعدة. ولذلك انظر إلى هذا الإنصاف، لا يتجمد إلى رأيه، لا يتعصب إلى رأيه، لا يعجب بنفسه، لا، بل ينكسر ويتواضع لملك الملوك ورب الأرباب.
وهو من هو؟
الشافعي الكبير العظيم، أحد الأربعة. أيضا حينما ننظر إلى زماننا، أنا سأطلق كل واحدة على الواقع، ننظر إلى الكل يقول إن ما أقوله أو إن رأيي حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي يقال الآن بلسان الحال. صحيح، حتى إن لم يقولوا ذلك.
صحيح،
إن رأيي حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
صحيح،
وينصب الواحد نفسه يعني محترامي وصيا على المسلمين، يريد أن لا يسمع إلا لكلامي، وألا ينظر إلا لحاله، وألا ترفع الأصابع إلا لبنانه، والعياذ بالله.
وكأنه هو الحارس على الإسلام.
لا، وهذه مصيبة. بل على الإنسان أن ينظر إلى الآخرين على أنهم أفضل منه عند الله جل وعلا، من باب ما جاء في كتاب العزلة، والقول لعبد الله بن المبارك لما قال للحائك ناصحا إياه: لا تقع عينك على أحد إلا وتظن أنه أفضل عند الله منك، أنه أفضل عند الله منك.
صحيح،
مش تلتهم لحمي وتأكل في عرضي، لا. أيضا مالك، وهو كبير الأربعة رحمة الله عليه، يعلمنا درسا في ذلك، يقول: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وتلامذته. المتن الثاني: الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يعني محمد الزغبي يؤخذ من قوله ويرد عليه، الشيخ علان يؤخذ من قوله ويرد عليه، الشيخ فلان يؤخذ من قوله ويرد عليه، لا عصمة لأحد من هؤلاء، لكن بضابط، بأدب الاختلاف.
صحيح،
بأدب الاختلاف،
وهذا ما ينقصنا الآن.
وإلا كان الأمر أشبه بمعول لهدم الآخرين.
صحيح،
وهذا لا يفعله إلا أهل الحرورية من الخوارج، إلى أهل الحرورية من الخوارج، وسأتي بالدليل. يعني اعلم أن الذي يريد أن يهدم غيره ولا يترك مجالا له إذا اختلف معه، اعلم أنه حروري من الخوارج، حتى وإن أعلن الناس أنه ليس على هذا المنهج. سأتيك بدليل. قال ابن القيم يعلمنا رحمة الله عليه، وهو شيخ الإسلام، يحكي عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال، يعني يقول ابن تيمية: حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة، حكومة يعني حكم، يعني حكم في قضية، حكومة، لذلك كانوا يقولون جرت حكومة، يعني جرى حكم في قضية
فصل.
نعم، فجرت حكومة، فكان أحد القضاة قد أفتى فيها بقول زفر، وأنا عايز أضبطها لطلاب العلم لأنها مضبوطة في معظم الكتب بطريق خطأ. زفر صاحب أبي حنيف، صاحب أبي حنيف، زفر بالضم على الزال بالفتح على الفاء. المهم، قال: فأفتى بقول زفر. فأبو ابن تيمية رحمة الله عليه قال قلت له من أن لك هذا؟ قال هذا هو القول الحق وقول الله. قال فقلت له أجعلت قول زفر
كقول الله؟
هو قول الله جل وعلا
عياذا بالله
الذي تلزم به الأمة. ده خلاص إذا كان ده قول ربنا يبقى تلزم به الأمة.
صحيح.
لا قول زفر لا ما تلزم به الأمة على الإطلاق. مع احترامي ممكن يرد ممكن يطلع باطل ممكن يطلع خاطئ إلى آخره. ثم قال له ابن تيمية قل هذا حكم زفر ولا هذا حكمه ولا تقل هذا حكم الله.
صحيح.
ولا تقل لذلك الشيخ ما يطلع الحين يقولك الشيخ فلان قال كذا ده باطل الصواب هو كذا ثم هذا هو ما ندين له أو هذا هو الدين. لا قف قل هذا قولي. صحيح. ولا تقل هذا قول الله. صحيح. وإلا ألزمت الأمة بأسرها بهذا القول. ولذلك هذا في إعلام الموقعين لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه المجلد رقم 4 الصفحة 223. أنا بقول ده لأحبابي ولأهل العلم من باب التذكرة حتى نعود جميعا إلى الحق وحتى لا تأخذنا هذه الرياح غير الطاهرة إلى مرفأ بعيد.
صحيح.
المهم طيب يا أستاذان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم وارضمهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم النسبة في الأمر إلى الله جل وعلا أو التعصب للأمر إذا لم يكن هو قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في صحيح مسلم الحديث صحيح صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمير جيش إذا حاصرت أهل حصن إذا حصرت أهل حصن أنت تغلبت عليهم حصرتهم هم عايزين يستسلموا إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله عايزك تنزل على إيه على حكم الله شوف هو على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك أي أنت أنزلهم على إيه على حكمك أي أنت فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا هم يقولك نزلنا على حكم الله ممكن أمير الجيش ما عندوش الدراية الكاملة ولا وصلت الأدلة الكافية من قول الله وقول النبي فيظن أنه أوقفهم على حكم الله فيكون الحكم ملزما والحكم ليس هو حكم الله جل وعلا وإذلك جعلها على نفسه هو فيجعل الحكم له هو ليه حتى إذا أصاب كان مجتهدا له أجران وإن أخطأ له أجر واحد
مجتهد وأخطأ
ويبرأ الدين من الخطأ ويبرأ الدين من الخطأ الحديث كما قلت في صحيح الإمام مسلم يا أستاذان ولذلك أهل العلم يقولون في تتبع العلماء يقولون أن التتبع
ده أنا جاي لك في تتبع العلماء
أنا مقصودش ماني بماهر أن التتبع لغير الحق شر كله
لغير الحق
أي نعم
بمناسبة التتبع وذكر حضرتك للتتبع
نعم.
نرى الآن التتبع وتربص للعلماء وقد يكون هذا التربص ايضا من بعض او من فريق
من العلماء من الحاقدين من طلاب العلم من المشايخ هذا وارد
بالضبط يعني
حسب الاقران
هذا التتبع الا يدمر العلم ويمكن يعني من او لليد المرتعشه ان تطغى وان هذا التتبع يمكن ان يكون له الاثر السلبي على حياتنا
طبعا انا اقول لك الحال يعني يقولون اعلم ان تتبع العلم انما يدمر العلم ويذهب خيره يعني اقول لك مثالا ابسطها جدا للمشاهدين والمشاهدات يعني لو انا قاعد اشرح في شيء وتتبعني فلان الحاسد وتتبعني فلان الحاقد وتتبعني فلان اللي هو المبتدع ده يمسك عليا كل كيت ولا بيمسك عليا كل كيت انا هضطر اثر تماما اثارا للسلامه وخوفا من التتبع فيضيع الخير العظيم على الناس
ويضيع الحق
ده الاول احنا العلم اهو تعال بقى في الحق أنا عايز أبين الحق الخلاف بين الأمة الحين التشويه للإسلاميين في كل زمان في كل مكان قنوات الفلول التي تدعي أنها قنوات الثورة والمعلوم أن أصحابها من الفجرة من اللصوص من والعياذ بالله من الفلولية التي لا شبيه لها يشوهون الإسلام في ذات المسلمين يشوهون التيارات الإسلامية يبينون للناس أن الإسلاميين هم الذين يحرقون ويفعلون وكذا رغم أنك إذا جالست الواحد منهم نفى الأمر بالكلي لماذا؟ لأنه تعود على أن يأكل على كل الموائد ثانيا لأن الخلاف الذي يظهر هذا والإرباك الذي يحدث بين المصريين إنما هو لصالحه في النهاية بمعنى أن اليد المرتعشة حينما يكثر التتبع تخشى منها هنا فلا تتعامل مع هذا. صحيح. وتخشى منها هنا فلا تتعامل مع هذا. لذلك تكثر الثغرات، يدخل لك الحريق، يدخل لك الإجرام، يدخل لك البلطجة، يدخل لك الفساد إلى آخر هذه الأمور. يبقى ضيعت على الناس الأمن والأمانة والسلم والسلام والخير والنفع والتقدم إلى الدمار وإدخال الثغرات الشيطانية. يبقى في هذه الحالة هذا الأمر. ولذلك أنا هبسطه جدا بموقف على أساس طلاب العلم يقولوا الشيخ الزغبي يعني لا أنا عايزهم يفهموا إما بشتغل في الفقه والسياسة الشرعية لله الحمد بالصفحة والرقم وإلى آخر
يعني أنا عايز أحيي حضرتك وفضلتك يعني على هذا التحري والتدقيق في المصادر يعني
هذه أمانة. ولذلك لله الحمد تعودنا على ذلك. وأنا يعني للحمد بقول أنا أدنى إنسان وأقل إنسان وأجهل إنسان يعني بس أذكر إخواني
صح فضيلة فضلتك
الله يعزك. إيه اللي حصل؟ شوف يا سيدي اللي حصل. قال أبو بكر ابن العربي، أنا بقول الأئمة جميعا، قال هذا الإمام الفحل العظيم، قال أبو بكر ابن العربي رحمة الله عليه في بداية شرح الترمذي، وهنا ملحوظة، ويقول في بداية شرح صحيح الترمذي وليس بصحيح، وهذه كان يطلقها البعض زي مثلا الشيخ الإسلام بن القيم رحمة الله عليه في عدة الصابرين في الصفحات الأول، يقول مثلا حينما يأتي على المستدرك للحاكم يقول وفي صحيح الحاكم وليس بصحيح وليس بصحيح. المهم فهو هنا يتحدث عن شرحه لشرح جامع الترمذي، لجامع الترمذي أو لسنن الترمذي. الشرح بتاعه المسمى بعارضة الأحواذي، عارضة الأحواذي، هذا المشهور جدا وهذا هو الاسم الوحيد. المهم أبو بكر بن عربي بيتكلم عن ذلك بيقول وبعد فإن طائفة من الطلبة عرضوا علي رغبة صادقة في صرف الهمة إلى شرح كتاب أبي عيسى الترمذي. يعني بيقول إنه طلاب العلم برغبة صادقة جاءوا لي وطلبوا مني أن أشرح كتاب الترمذي اللي هو سنن الترمذي برغبة صادقة. لغاية هنا إحنا تمام مع بعض
لحد كده كويس.
لغاية هنا إحنا تمام. شوف إلا أني منيت، يعني ابتلي هنا ابتلاء، إلا أني منيت بحسدة لا يفطرون، بحسدة لا يفطرون، مجموعة من الحاقدين مش لله، يقولك لا دي غلط في الإعراب، دي غلط في كيف، وهو ده مسلم زيه بس حاقد جوه حسد، ازاي ده الناس تطلب منه، ازاي ده يسمع العلم، ازاي الناس تثق في علمه، ازاي الرجل ده بيسمع بالصفحه وكذا، ازاي الرجل ده بكذا، هي دي
اشمعنى،
لا مرض حسد،
اشمعنى ده وانا لا، يعني
حسد في القلب حسد. ولذلك شوف الرجل يقول ايه، فمنيت بحسدة لا يفطرون، ما بيناموش قاعدين متربصين لي كده مش كده وبس، شوفوا ايه، ومبتدعة لا يفهمون. جه من هنا المتخلفين وجه من هنا الحاسدين. شوفوا لك قد قعدوا مني مزجر الكلب يبصبصون. يعني شفت الكلب ما يقعد يهز له كده يبص مترقب
متربص
متربص
حاله الترصد
من سايبك. هي دي والعياذ بالله. قال شوف ما انت قلت تتربص، هو عقب قال والله اعلم بما يتربصون.
سبحان الله،
هو اللي كملها كده. شوف كلامك بالفطره. طب بالله انت ما تعرف انا كنت اقول ايه؟
لا والله ما كنت اعرف
بجد. شوف هو قال والله اعلم بما يتربصون، شوف الكلام الفطري هو بيجيب بعضه. ولذلك دي موجوده يا جماعه في عرضه الاحوازي المجلد رقم 1 الصفحه الثانية. ايه اللي نستفيده من هنا؟ الشيخ من شدة ما ابتلي بالحاسدين والمبتدعة اللي قاعدين له خفف جدا في الشرح، فضاع على المسلمين خير كثير. ضاع على المسلمين ايه؟
علم
عظيم جدا، لانه كان علامة
حتى يتفادى التربص
بالضبط،
وحتى يتفادى من يتتبعون
بالضبط
هؤلاء العلماء.
خد دي كمان. انا عندي حديث صحيح اللي هو ايه؟ البيعان بالخيار.
صحيح.
شوف ايه اللي حصل بقى. حول الحديث يذكر احمد بن حنبل رحمه الله عليه الامام العظيم
طبعا
ناصر السنه بيقول ان ابن ابي ذئب، عارفين ان ابي ذئب مش هو اسمه الحقيقي، لا هذه شهره له
كنيه يعني،
ولذلك واحد جاهل بيقولوا له ابن ابي ذئب ابوه من؟ قال ذئب.
ما شاء الله العلم.
لازم حته كده عشان الناس بتصحصح معانا. المهم حين بلغه ان مالك لم ياخذ بهذا الحديث، الامام مالك لم ياخذ بهذا الحديث، خلي بالك من الحته دي. ليه ما خدش بالحديث الاول؟ لان من اصول المذهب، ودي حته فقهيه انا عايز طلاب العلم عشان ما يصرعوش، لان من اصول المذهب عند الامام مالك الاخذ بعمل اهل المدينه. الاخذ بعمل اهل المدينه، ان ما كانش عمل اهل المدينه على الشيء دي كانش ياخذه. ليه؟ لان معلوم ان اللي عايشين معاه في المدينه هم اولاد الصحابه وما يغيبش عنهم شيء، لكن سبحان الله يغيب. خدت بالك ازاي؟ فالإمام مالك له عذره، الإمام مالك له عذره. ابن أبي ذئب لما بلغه كما قال أحمد أن الإمام مالك ما أخذ بهذا الحديث، شوف يقول كلمة قاسية، شوف يوم يقول إيه، والعياذ بالله جل وعلا قال يستتاب.
يا
الإمام مالك،
الإمام مالك هو اللي يستتاب.
لا شوف طب اسمع، قال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. تقول كده في الإمام مالك، في الإمام مالك.
هل هذا فقه؟
لا ده حاجة
وفعل.
لا لا لا، أنا بدخل لك في حاجة تانية. الخير بيضيع والعلم بيضيع والناس بقى تختار، يا ترى مالك اللي صح ولا ترى ابن ذئب اللي صح، ده اللي على ورع ولا ده اللي على ورع، ده اللي بيغير في الدين ولا بيغير. الناس تبقى ضحية الخلاف بين الاثنين. صحيح. شوف اللي جاي، الإمام أحمد بيقول إيه. طبعا كل إنسان يعني له توفيق وغير توفيق.
صحيح.
الإمام أحمد عقب فقال إيه، قال ابن أبي ذئب أورع وأقول بالحق من مالك. رد عليه الإمام الذهبي. الإمام الذهبي علق فقال إيه، لو كان ورعا كما ينبغي.
صحيح.
لو ابن ذئب ليه كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق مالك. هذا الإمام العظيم،
وهو من هو الإمام مالك.
لا وبعدين هو فينا حد يتهم مالك بأن مالك يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا
ويتركه.
ولا
الإمام مالك، الإمام مالك، الإمام مالك ما كان يركب بغلة ولا دابة في مدينة النبي. يسألون عن كده يقول أستحي أن أمشي في مدينة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم كده. وأحيانا كان يمشي حافيا في المكان. ليه؟ أستحي أن أمشي متنعلا في مكان مشى فيها مشى فيه النبي وأصحاب صلى الله عليه وسلم وأقول عليه وإلا ضربت عنقه.
استتاب
أو أنا بوريك يعني حسد الأقران بيبقى بذيء بذيء وأثاره سيئة. عامة معلومة لطلاب العلم، قال الذهبي وأحمد لم يسند هذه القصة، فربما يعني لم تكن يعني لها سند، لكن بالعودة إلى الخاصة هي واردة ولها سند طبعا ومشهورة جدا. لذلك أئمتنا قالوا إيه، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده، الحرورية اللي محمد زوب أخطأ، لا 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 يشال، ده مجرم، ده كيف
يتمحي تاريخه،
يتمحي
حتى وإن كان خطأ حقيقي.
أهل العلم يقولون لا يقول بهذا إلا الحرورية، خوارج خوارج، مش ناس معتدلين ولهم من أهل السنة ولا ناس عندهم ذرة من حق ولهم على المنهج.
أنا عندي هنا نقطتين صاحب الفضيلة دكتور الزغبي، عندي هنا حاجتين. هو أن هناك يعني من يسمون بدعاة الشهرة، وأن الشهرة أحيانا تصنع بعض الرموز يعني أحيانا، ولا أسقط على أحد بعينه ولكن أحدث في العموم وفي الإجمال يعني. لدينا خلط شديد، خلط شديد ويمكن أن يكون سبب إشكالية شديدة في الأمة الإسلامية الآن، وهو أن نخلط بين الواعظ والعالم والفقيه. كذلك لدينا خلط ما بين الحكم والفتوى والرأي. قد يكون هذا يعني ليس بغريب أو ليس يعني في 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 موضوع أو في صلب الحلقة، ولكنه متصل بما نطرح يعني.
شوف سيري، كلهم فيهم الخير، العالم والإمام والفقيه والمحدث والواعظ، الكل فيهم خير.
أحسدك على أدبك يا شيخ.
لا لا ما فيه ده، هذا حق
وهذا دأبك يا شيخ،
هذا حق ليعزك. واعلم أن الله جل وعلا مكن لهم في قلوب العباد لصدق عندهم والإخلاص في قلوبهم، هذه قضية منتهية. لكن نحن نذكر بعضنا بعضا من باب أننا نتعلم ممن كانوا أعظم منا بكثير ولا نصل إلى نعالهم
طبعا،
فقط لا أكثر ولا أقل
طبعا.
ولذلك يا شيخاني، الفقيه له أدواته، المحدث له أدواته،
صح،
المفسر له أدواته، الإمام المطلق له أدواته، المجتهد المطلق له أدواته، مجتهد المذهب له أدواته
وله اشتراطاته،
نعم، المفتي له أدواته إلى آخره، الواعظ يجتهد بدعوته إلى آخر هذه الأمور. لكن دعني أؤكد نقطة في غاية الأهمية، أن اختلاف العلماء سواء كانوا من أي طائفة كانت، أن اختلاف العلماء يجعل الرؤيا ضبابية.
وده برضو هنتكلم في ضبابية الرؤيا بسبب هذه الفرقة وهذا الخلاف.
نعم.
ولكن حتى لا نفهم بالخطأ أن الخلاف المذموم الذي نتحدث عنه هذا شق، وأن هناك اجتهادات أخرى تقع تحت طائلة الاختلاف.
نعم.
يعني أرجو من حضرتك أو من فضلتك يعني أن تقدم لهذه الرؤية.
أوصل.
يعني الاجتهادات مطروح عن فضيلة الدكتور الزغبي أن يفتي في هذه المسألة بكذا، وغيرك من العلماء يفتي بكذا.
أوصل.
فهل هذا هو الخلاف الذي نتحدث عنه أم هذا
أوصل.
أم هذا اجتهاد؟ تفضل.
بداية أود أن أقول أننا نتحدث عن الاعتصام والوئام وعن الفرقة والخلاف.
جميل.
إذن أنا أتحدث في الجانب الذي يؤدي إلى فرقة وخلاف.
جميل.
إلى فرقة وخلاف. وأتحدث عن أهل الحق لا عن أهل الباطل ولا عن أهل الابتداع.
صحيح.
وعما يحدث بينهم.
صحيح.
ولذلك أنا أديك مثال في الرؤية الضبابية. تكلم الناس في حكم قتال التتار. تعلم أن التتار لما دخلوا ديار المسلمين ادعوا أنهم من أهل الإسلام وكانوا يأتون بإمام وقاض ومؤذن إلى آخره.
صحيح.
طيب النقطة الثانية أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكانوا يقولون أنهم ما أتوا إلى ديار الناس إلا للقبائح والعظائم والمفاسد الموجودة في المسلمين، وكانوا يعيبون على المسلمين ذلك، ولذلك حملوا السيوف ودخلوا ديار الإسلام، فعمت الفرقة بين أهل العلم. منهم من قالوا كيف نقاتل التتر وهم من المسلمين، كيف نقاتل التتر وهم من المسلمين. ثانيا لا نستطيع أن نقول إنهم خوارج، لأنهم ما أعطوا بيعة ثم خرجوا عنها.
صحيح.
ما كانش لهم بيعة للإمام عندنا ولا سمعوا طاعة الإمام ثم خرجوا عنه، لجاي لنا من بلاد بعيدة
وافدين أو وافدون.
ثم اختلفوا حتى كاد الناس أن يطرقوا قتال التتار وأن تحدث المصيبة العظمى، وهي الافتتان في الدين مع شرب الخمور وهي السطور إلى آخره. إلا أن ابن تيمية رحمة الله عليه وقف وقال لهم هؤلاء أشبه بالحروري، بمعنى أنهم استعظموا القبائح عند المسلمين وهم يأتون بأضعاف أضعاف ما يأتيه المسلمون،
كما يأتيه المسلمون كما يدعون
لما يدعون. بمعنى أنهم يقطعون الأشجار ويستولون على ممتلكات الناس ويحرقون الديار بما فيها من الأطفال والنساء والذراري والرجال ويشربون الخمور ويهتكون السطور في الطرقات. إذن هم أشر من الخوارج، لأن الخوارج استحسنوا ما هم عليه وقبحوا ما عليه علي ابن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان. يعني الخوارج ظنوا أنهم أفضل من علي وأفضل من معاوية. شوف الفهم،
وهنا لسه كنت
شوف الفهم،
هذا هو الفهم.
أنا
ابن تيمية كان عظيم،
عايز العلماء والمشايخ مش أعوذ بالله إن أنا بعلم، لا يستذكروا معايا بس الحتة دي. شوف الاستنباط بتاع ابن تيمية، الناس كلها كانت هتقعد.
صحيح.
ابن تيمية يرجع على النقطة دي ازاي ويحصل فيها اتفاق مطلق لصدقه. يقولهم يا جماعة الخوارج خرجوا ليه؟ لأنهم استحقروا عليا واستحقروا معاوية واستحسنوا ما هم عليه وظنوا أنهم أفضل من علي ومن معاوية، ولذلك خرجوا على علي وعلى معاوية وحملوا السيف. لذلك فالتتار ظنوا أنهم أفضل من المسلمين وهم على ما هم عليه من جهل وعدم علم بالإسلام وهتك السطور وفعل الفجور وشرب الخمور وحرق الديار وسرقة الممتلكات. لذلك هم أشد من الحروري، هم أشد من
لو خدنا عنوان جانبي بين قوسين الفهم.
أيوة.
النص واحد.
أي نعم،
ولكن الخلاف بسبب الفهم.
بالضبط الافتحالية.
هذا فهمي وهذا فهمك فضيلة الدكتور، وهذا فهم الآخرين.
أيوة.
والنص واحد.
ذكر ابن ألف فهمناها سليمان.
سبحان الله.
أي نعم.
سبحان الله.
ولذلك ابن تيمية ما أن قال ذلك حتى أذعن الجميع وخرجوا من الخلاف. لم يترك ابن تيمية القول هكذا. وقف وقال أيها الناس إن رأيتموني في صفوف التتار حتى ولو كنت أحمل مصحفا على رأسي فاضربوا بالسيف رأسي، خلصوا علي، اقتلوني، لأنني مع ناس مشاقين محدين. ولذلك دي اللي عايز يرجع ست ابن تيمية صفحة 159 نقلا عن البداية والنهاية لشيخ الإسلام ابن كثير في الجزء السابع والتكملة في الجزء الثامن رحمة الله عليه.
ما شاء الله. طيب دكتور، أنا والله أنا أحد الباحثين يعني ولدينا يعني مفهوم في ما يسمى بالمرجعية وما يسمى ب يعني دايما كده بنحط المراجع بتاعتنا، ولكن والله أشهد الله أني لم أرى قط من يتحدث عن مراجع بهذا الشكل الذي يتحدث عنه.
الله يستر علينا.
أجهل والله يا فندم ازاي لما حضرتك تقول كده يعني، فكم نكون جنبك او بجوارك فضلك الدكتور.
الله يسترك.
طيب الان وانا عفوا ان كنت قاطعك وان كان لديك تعقيب تفضل به.
حاضر حاضر.
ولدينا في الرؤية الضبابية يعني الان
تسقط على الواقع.
نسقط على الواقع الان لدينا انشقاقات وخلافات، وان كانت يعني لا اسميها انشقاقات، دعنا نضعها في جانب الاجتهادات يعني.
لا 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 في تصدعات.
يعني هناك من يرى من بعض المسلمين
احنا بنعملها ازاي؟
بان
كل العلماء افاضل.
صحيح.
ترابهم على رؤوسنا.
جميل.
والله العظيم فيهم الخير العظيم، لكن الشيطان دخل بينهم وتصدعت الأركان قليلا. بس احنا ممكن نرجع ثاني بسرعة.
طب انا عايز احط
اولادي مثلا عن النبي يعقوب وضل تربية نبي دخل الشيطان بينه.
صحيح.
قتل على ازاي؟ لا بأس.
وحاولوا قتل
لا بأس نعود تاني. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا.
والمراجعات ليست عيبا. المراجعات ليست عيبا. طب الآن نرى بعض الخلافات أو الاختلافات فيما نحن فيه الآن وفي أمر وفي لحظة تاريخية لن تعود.
من هل تتذكر على الواقع ده بقى؟
بين من يؤيد وأنا أتحدث عن التيار الإسلامي.
مش
أسماء. التيار الإسلامي يعني في دعمه أو اختياره موقف معين من الرئاسة. وأنا اسمح لي بس أنوه للسادة المشاهدين أن الآن يعني في هذه الحلقة لدينا عدة مفاجآت في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أولا سينضم إلينا فضيلة الدكتور حسام الجابري الداعية الإسلامي بأوروبا، وهناك بيان أو بيانين تحديدا لفضيلة الدكتور الزغبي وطلبة العلم الذين ينتمون إلى فضيلة الشيخ، وأيضا إلى آل الزغبي فضيلة الشيخ محمود الزغبي والشيخ عبد اللطيف الزغبي. وهذا البيان طبعا هيكون فضيلة الدكتور محمد الزغبي هيلقيه على مسامعكم أيها الأكارم بعد قليل حينما نخرج الفصل ونعود. وأعود إليك حول الرؤية الضبابية وما نحن فيه الآن.
أسقط هذه على الرؤية الضبابية التي نحن فيها الآن. وعلى أقول للناس حاجة، يعني أنا أعني سمع لكم الكتب الشرعية والعلمية والتاريخية، أحيانا أجيب لكم أصلا من عند غير المسلمين، وهو أظن أن الموقف ده بقى يسير. أنا أحيانا أجيب مرجع كامل أفليه لغاية ما طلع منه موقف مثل هذا. ولذلك نحن إذا التقينا مثل هذا أم لا بأس به على الإطلاق، فالحق وأو الحكمة ضالة المؤمن. خلصت المسألة
ونحن نأخذ الحق من الشرع.
دايما العلماء يقولون أن الخلاف هذا، أن الخلاف هذا يؤدي إلى مصلحة الخصم الذي لا يريد الخير للناس، بمعنى يكون في مصلحته هو فيقوى ويبعثر الآخرين، وفي النهاية يكون الفشل والنزاع. قال ربنا زي ما انت ذكرت في الآية الكريمة ولا تنازعوا. ليه؟ لأن نتيجة النزاع ايه؟ فتفشلوا. يبقى الطيار الإسلامي مع الطيار الإسلامي كله صائد في النهاية. مين اللي نجح؟ الفلول يا حبيبي، وكبر لي بقى عليك ايه؟ وابقى اشتغل بقى ياخدوك بالليل وياخدوني بالليل وكده، ولا عليك عرض ولا لي عرض، وهناخد بالجزم.
وهناك مؤشرات لذلك.
مؤشرات يا راجل امبارح
في قائمة اعتقالات يعني.
يا راجل انا عايز اقول لك الحاجة، امبارح في المنصورة انا بعلنها هو عشان يسمعني مدير الامن بتاع المنصورة من باب المعالجة، ده بلدنا. الفجر اتصلت عليه كاني
صحيح، الخبر نزل، انا نشرت الخبر بالفعل.
ولد بتاع بحرية ضابط مع امرأة استغفر العظيم ربنا عافينا، قدام محل، قدام محل في سيارة استغفر العظيم، حاجات مش صح. على طول الناس لما شافوا المنظر تقززوا.
صحيح.
بعثوا له يعني عيب وكيت وكلام انت عارف دي. قام خرج بطبنجة فرحان بنفسه وخارج. طبعا العيال مصوره لي كل الكلام ده عشان ما حدش يعترض.
ده موثق، ده موثق. لا وانا نشرت الخبر،
المهم
خبر منشور.
فخرجوا له التقلا مش عارف ايه، قام خرج لهم بالانت صحفي ان انا ضابط، انا اضرب اي واحد منكم بالنار، انا اعمل كده. اشتبكوا معاه. هي مكالمه تليفون. كان جاي بوكسين، انا اللي بخليها بتاعت عجبه، بوكسين شرطه فيهم عساكر وبلطجيه شايلين سيوف
ما شاء الله
متصورين
ما شاء الله.
يعني العساكر جايبين البلطجيه وجايين. هو اتصل بضابط في اسم طلخة، انا بقولها بالاسم اهو، في اسم طلخة، على طول جال وجاب البلطجية معاه. المهم وقاموا محاصرين المكان، كسروا في الناس، حتى واحد بتاع
ديليفري
معدي المسكين هذا قاموا جايبينه رخر بالسيف كده في قطعه رجله.
وكان في تكسير المحل التجاري
طبعا. الناس اتجمعت وكثروا. المهم قام الشرطة العسكرية جاية والله العظيم
المنطقة دي على النيل في المنصورة.
وانا بقول لاخونا حمدي نديم اهو، الشرطه العسكريه جت.
حمدي بدين.
حمدي بدين قصدي. ما قعدت معاه قاعده، هو راجل يعني يعني برضه في حيويه ونشاط. انا بقول له الشرطه العسكريه جت
عشان تقبض على البلطجيه.
لا خلي بالك،
ما انا بقول لحضرتك اهو،
قامت واخده البلطجيه وحماتهم ودخلتهم النادي وقفت عليهم عشان يهربوا.
لا ما قبضتش عليهم.
لا المهم
ما شاء الله. المهم
وسلكت المسائل، بس واحد منهم وقع، الناس مسكته ادوا له شويه مسجلين الصوت، وبقول لهم الباشا طلب نعمل ايه، انه رجاله بيطلعنا من كل قضيه مش عارف ايه. خدت بالك؟ الله، ده انت رجعتني بقى مش عهد مبارك، ده عهد الوساخه كلها. يعني انت لسه الباشا بيستغلك ويخليك ويطلعك من المخدرات ويطلعك من كيت الله، وبيجيبك يستعين بيك، يعني انت غطاء للشرطه الموجوده. يبقى الشرطه محترمي، ما في تغيير على الاطلاق. ما
صحيح.
في تغيير
صحيح.
المهم والشرطة العسكرية
لا، والآن فضلت الدكتور نرى تراجع في أداء وزارة الداخلية
تماماً.
هذا واقع تماماً. ولدي سؤال أو لدي ما يؤكد ما تقول، هتكمل فضل.
المهم يا عم الشيخ، الناس لما مسكت ده وصورته كان متعرف جيه الحكم دار طبعا مشوه. جيه الضابط التاني لابس مدني، أنا بقول لكم يعني ده البوكس ده كان جاي، البوكسين دولا ماشيين بظروفها، فشافوا البلطجيه بالشكل ومع كتف، فما تفهموش غلط. ازاي يا جدعان؟
ده نازلين من
البوكس، ده قدام عينيه والناس ضربوهم، وحمايه دول
وفي العباسيه نازلين.
انا خايف من حاجه، انت عارف المحضر اللي بيكتبوا الشرطه والمحضر مش هيكتب على الشرطة وانا عارف اللعبة هيتم ازاي وانا بقول لمدير امن الجالية اعطي للناس صورة كويسة احنا لسه في ثقة في الناس الطيبين فيكم ولسه انا عارفين ان الشرطة فيها اطهار وفيها ابرار فيها ناس كويسين جدا اعطي الثقة للناس بان الاثنين دول يتعاقبوا اشد العقوبة خلصتوا عشان ما ابعدش عن علم الشرع بقى
طيب يعني ما يؤكد
ادخل بقى في رحله الضبابيه
ما يؤكد كلام فضيله الدكتور فعلا موقعة الجمل التي حدثت في 2 فبراير لم يتم القبض على بلطجي واحد ايضا ما حدث في العباسيه لم يتم القبض على بلطجي واحد كان يحمل سيفا او سلاحا اليا او سلاحا ناريا يقتل فيه
يا عم ده حافظ السلام الله يبارك في عمره ويمد في عمره قال لك اقسم بالله العظيم الناس دخلت المسجد قدامي فتشوا دورات المياه فتشوا المسجد ما لقوش اي حاجه ولا ما لقوش اي حاجه انا ما اعرفش الصور جت ازاي بالسلاح بعد كده وانا جبنا سلاح اي حاجات الله اعلم بها
وقبض على النساء
يعني احيانا بيبقى الشياطين تشتري الحاجه وتحطها
طيب يعني الرؤيه الضبابيه فيما نحن فيه الان طيب. من اختلاف وفرقه اسمعك الاجابه بعد الفاصل اذا اذنت لي بهذا الفاصل فاصل قصير طيب. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود نستكمل معكم في هذا الحديث عن الخلاف شر كله في هذه الحلقه ونتحدث بعد الفاصل حول ما يدور الان من خلاف بين بعض العلماء وبين بعض الفرق الاسلاميه هل هو للصالح العام أم أنه يخصم من رصيد الإسلاميين ويجعل غير الإسلاميين هم الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية انتظرونا ولكن بعد هذا الفصل
كبير أمام البشر جهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المطر
سنعود بمشيئة الله بس العطل التاني دفعت فلوس كتير والرسالة لسه بتعطل ميزانية باظت الغسالة مبقتش غسالة
زانوسي ولأول مرة في مصر بتقدم الحل السحري لكل مشاكل الغسالة خدمة متميزة أسطول متنقل يوصل لك في أي حتة في مصر مهندسين صيانة على أعلى مستوى دلوقتي تقدر تصلح غسالتك ببلاش من خلال تعاقد سنوي شامل قطع غيار وصيانة دورية كل 3 شهور أيوة هتصلح غسالتك ببلاش من غير فلوس وفي أي وقت خلال مدة التعاقد اتصل الآن على 42 14 3 0 3 25 7 53 79 3 و010 93 93 93 11 واحصل على صيانة دورية طوال العام شاملة قطع الغيار مجانا قيمة التعاقد 290 جنيه اتصل الآن واحصل على أفضل خدمة صيانة من زانوسي
صراع كبير أمام البشر جهاد مرير وكر وفر عدو
من جديد مشاهدينا اهلا بكم عدنا اليكم نستكمل معكم هذه الحلقه الخاصه مع صاحب الفضيله الدكتور محمد عبد الملك الزغبي حول الخلاف وان الخلاف شر كله وقبل ان اذهب الى صاحب الفضيله للاجابه على هذا السؤال الضبابيه وما نحن فيه الان واسقاطا على الواقع وخلاف بعض العلماء في اختيار مرشح الرئاسه وما الى ذلك لدينا تعقيب على الحلقه الماضيه وهناك العديد من الرسائل حول ما تركناه او يعني تطرقنا اليه معا وهو الحسينيه الشيعيه وزياره احد يعني
علي القراني
احد المعممين الشيعة في زيارة لمصر لافتتاح حسينية شيعية ولكن الى الان الحمد لله لم يتم هذا الامر وندعو الله ان يعني تكون مصر عراقا جديدة وان تظل مصر سنية كما هي خالصة
لا 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 طول ما احنا لنا نفس
طول
مش هيحصل الكلام ده
انا عايز اروح اكد من البيان اللي حضرتك ذكرته في الحلقة الماضية
كلمة
كان لا رد فعل غير طبيعي
ايران أشل الله أيديكم وقطع أطرافكم لن تنالوا منا يا مجوس الأمة شيئا بل أقول لهم أيضا لن نقول لكم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بل سنقول لكم بعدا للقوم الظالمين
يعني فليحترم كل يعني ممن يتربصون بمصر فليحترم خصوصية مصر، فمصر دولة سنية ولن تكون أبدا في يوم من الأيام فيها
لا 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 لن تتعكر بأموال الخليجيين الروافض أبدا. أقول لهم أسأل الله جل وعلا أن يسلبكم أموالكم وأن يدمر شأنكم وأن يشغلكم بأنفسكم إذا كنتم تريدون بمصر شرا أو بأهل مصر شرا. أسأل الله ألا يمكن لكم أبدا أيها الروافض. واعلموا أن مصر ولادة، ليست ولادة للزغب، بل إن مصر مليئة بالرجال ولن يستطيع أن يقتحمها ظالم أو غشوم.
بس يعني غالبا لم يتحدث عن هذا الأمر من علماء الأمة، وأقدر لهم طبعا ما هم فيه الآن إلا صاحب الفضيلة الدكتور الزغبي. بالضبط أنا أقدر طبعا هم على ثغر آخر طبعا يعني نقدر لهم جميعا، وهذا هو التكامل بين علماء الأمة يعني نعم. كلهم في مجاله وكلهم في تخصصه نعم. وفي تخصصه رد فعل البيان أعتقد أن
يعني لا خف على طول خف يعلموني بمكانها إن كانوا صادقين.
بالضبط يعني
والله ما يقدر لهم ولا اللي جابوه ولا حتى الحكومة المصرية تقدر كمان.
انا برضو ابلغ فضلتك ان جات رسائل بشكل غير طبيعي للقنوات الخليجية رافضة لهذا الامر تماما، ولا زلنا في استقبال برضو هذه الرسائل الرافضة لانشاء حسينية شيعية بمصر، فلنتقي الفتن ولتتقوا ايضا
نحافظ على البلد وبنعالج.
بالضبط اعود الى موضوعنا وهو الخلاف شنو كله وما يحدث الان من ضبابية الرؤية بين العلماء الأمة.
هديك بقى يعني تقول لي اسقط على الواقع، احنا كنا قاعدين نسمع علم شرعي
لا نحتاج
اسقط على الواقع. شوف يا سيدي في الحرب العالمية الثانية حين احتلال ألمانيا لفرنسا، أنا عايز كل المشاهدين ومشاهدتي يفهموا مني دي هيحللوا الوصف في مصر، لأن الوقت القنوات كلها بتاعت الفلول قاعدة تشوه الإسلاميين، الإسلاميين هم اللي بيعملوا. القناة اللي هي تبع بلد قد كده بتشتغل من خلال مخطط أمريكي لحسابات صهيونية في المنطقة، كل شوية جايبة بقى رسائل. أنت الأول كنت تقولوا مع الثوار، الوقت بقيتوا ضد كيتوا بقيتوا مع الفلول، المهم كل شوية تكتب لك ايه الله يلعن الاخوان والسلفيين، الله العظيم المسلمين هم اللي عملوا كيت، الله يلعن ما نش عارف ايه الله اشتغلنا بقى. المهم الناس بسيطة، الطيارات العلمانية خلي بالك ظنين ان الخطأ كله من الاسلاميين، الليبرالية برضو ظنين خطأ من الاسلاميين، خلي بالك من دي. الناس العوام مش فاهمين اي حاجة على الاطلاق، بس حاطين في دماغهم ان برضو الخطأ من الاسلاميين. الفلول اقتنعوا ان الخطا من الاسلاميين، الاسلاميين لسه ما ممكنوش ولا الساعه، خلي بالك من دي. حالنا زي ايه بالظبط والمستفيد مين؟ الفيل الكبير اللي قاعد يدير الفلول. حالنا زي ايه؟ بقول لك بعد الحرب العالميه الثانيه احتلال المانيا لفرنسا، ركبوا القطر في عربه احدى القطارات، واحد الماني ومعاه فرنسي جندي الماني، معاه واحد فرنسي وامراه عجوز وبنت جميله جدا شابه فرنسيه. المهم لما ركبوا القطر في احدى عربات القطار دخل القطار نفق مظلم بتبقى ظلمت، الناس سمعت صوت قبلة يعني بوسة، فاهمني ازاي؟ وبعدها صوت ألم على طول. بعد ما خرج من النفق الوش المحمر بتاع مين؟ بتاع الجندي الألماني. تعال شوف بقى الحكاية، الجندي الألماني ظن ان الولد الفرنسي قبل البنت الجميلة، فمش شايفة مين اللي قبلها، قامت ضربة الجندي الألماني وساكت واقتنع بكده. المرأة العجوز فكرت تماما ان الجندي الالماني قبل البنت ري وذلك ادته بالالم، انا فاهمها واقتنعت بلي. البنت نفسها الجميلة الصغيرة فكرت ان الجندي الالماني قبل المرأة العجوز فقامت عطياله بالالم وكله نزل وهو مقتنع. لكن الحقيقة فين؟ الحقيقة ان الفرنسي متغاظ من الالماني، فعمل ايه؟ بسقد نفسه وقام لاطع الالماني بالالم، خدت لك ازاي؟ فكله خرج مع احترامي له تصور وما يعرفش الحقيقة لمين الا الفرنسي.
صحيح.
لذلك عندنا كبير الفلول قاعد يدينا ويخلينا ناكل في بعض ومقتنعين بالواقع، وهو الوحيد اللي عارف مين اللي بيحرق وعارف مين الطرف الوهمي. صحيح. وعارف مين اللي بيعمل ما مش عارف ايه،
ودولة البلطجة اللي بتدار الى الان في مصر.
يلا المهم
طيب، يعني انا من مخرج لهذه الأزمة.
أيوة.
في تقديرك
أوي أوي أوي. عشان ما طولش
وكيف حياتي. يكون يعني في تقديرك، وأنا أسألك في تقديرك ولا أسألك ما هو يعني حكم الله في هذا، خلينا أتحدث إليك
لا لا
تقدير
لا.
فضيلة الدكتور
أصلا بقول لك حكم الله. ربنا أقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ربنا بيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربنا بيقول ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صحيح. إلى آخر الآيات الكثيرات. المهم خلصت المسألة بقى، أنا عايز أجيلك لكلام أهو نوزنه بالذهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الاعتصام بالجماعة ان احنا نبقى ايد واحده.
صحيح.
ما هو احنا قاعدين ياكلوا السلفيين، قال خلاص مع السلفيين وشوهناهم ناكل في الاخوان الحين. خلاص الاعتصام بالجماعه والائتلاف من اصول الدين. لذلك انا عايز بس اخواني يفهموا حاجه، ان اعتصامنا وائتلافنا ده اصل من اصول الدين، مش مجرد سنه ولا مستحب.
وهل هو مقدم على بعض السنن؟
ده مقدم على مستحبات وامور من امور الدين. لا شوف يا استاذاني، شوف ابن تيميه بيقول لك اهو، الاعتصام بالجماعه والائتلاف من اصول الدين. من اصول، مش فرع، من اصول الدين. دي فين؟ مجموع الفتاوى الجزء 22 الصفحه 254. يبقى الجزء 22 الصفحه 254 بذكر اخواني. طيب تعال بقى ابن تيميه يقول ايه، وقال، شو انت بتسالني عن السنن، قال ويستحب للرجل ان يقصد الى تاليف القلوب بترك المستحبات. يترك سنن، يترك سنن اذا كان هتؤدي الى تاليف القلوب. شوف بقول لك ايه، لان مصلحه التاليف في الدين اعظم من مصلحه فعل مثل هذا اللي هو السنه او المستحب ده. مصلحه التاليف في الدين اعظم من مصلحه تطبيق السنه دي. شوف اللي جاي اداك امثله، قال لك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت. لان انت عارف ان بالنسبه لحجر اسماعيل وغيره،
صحيح،
وقام النبي قايل لعائشه لولا ان قومك حديث عهد بكفر كنت ايه هقدمها واعيد بناءها ثاني بناء صحيح. انما النبي نفسه، اهو النبي نفسه ترك الامر دي على ما هو عليه عشان الاعتصام والوئام، ما يفرقش جماعتهم،
نواميس الكون كما يقال.
شوف شوف شوف، عشان الاعتصام والوئام وما يبقاش فيه مجال للاختلاف، مجال. رغم ان ده شيء ليس بالهين على الاطلاق. النقطه الثانيه، شوف ابن مسعود صلى خلف عثمان في السفر، سفر طويل، وعثمان قد اتم. المعروف في السفر
قصر
الرخص القصر. أم عثمان، أم على طول ابن مسعود أبو عبد الرحمن راجع عثمان قالوا ده الأصل في دي كده والنبي عمل كذا، لكن ابن مسعود أتم خلف عثمان، أم يصلي وراه وأم يصلي زي ما صلى عثمان، ثم قال الخلاف شر. شوف أنا بختلف معاه وانا اللي هو على الصواب وانا على الصواب، بس انا
اللي اصح، الاثنين صح ولكن في اصح،
بس اصح
في اصح، أصح.
بس عشان الخلاف ما يتمش، لا قال لك الخلاف شر، قام رايح بيصلي وراه.
وهناك متم. وهناك مثل برضه بين مالك والشافعي حين زار احدهم الاخر القنوط الفجر.
المهم اللي انا قلته ده الجزء 22 الصفحه 47، الجزء 22 الصفحه 47. طب خد دي، أورد الإمام البيهقي في السنة الكبرى من طريق أنس رضي الله عنه وارضاه قال كنا في سفر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شو شوف، فمن المتم ومن المقصر. من المتم وإيه؟
ومن المقصر.
في اللي بصلي أربعة اللي بصلي إيه؟
وكانوا سفر على سفر.
اللي بصلي أربعة اللي بصلي إيه؟
اثنين.
أصحاب النبي. دول أصحاب النبي.
صحيح.
شوف، ومن الصائم ومن المفطر. من اللي صام وتاني يقول لك لا يا عم ما فيش صيام في السفر، الرخصة هناخد كيت، خد إزاي؟ أهو قال فما عاب المتم على المقصر ولا عاب الصائم على المفطر. خلاص. وكذلك الحديث في صحيح مسلم من طريق حميد بنحو، حتى لا اعيد حديثا يتكرر بنفس الشكل. طيب قال لك كمان لو كان الامام يرى استحباب شيء، يعني مثلا احنا عندنا في مصر بدعه مشهوره جدا، الناس بتقوم قبل الجمعه يصلوا ركعتين سموها تحيه سنه الجمعه.
صحيح.
والجمعه ملهاش سنه قبليه.
صحيح.
ملهاش
ولا فيها اذانين.
ابن تيميه، ابن تيميه رحمه الله عليه يقول لك ايه، لو الامام سمع الكلمه ماشي شيلها، انما افرض الامام لو جه يكلمهم في كده هتحدث فرقه. صحيح. وخلاف. قالك لا، يتركهم على ذلك، يتركهم، سيب البدعه دي، لان الاعتصام والوئام مقدم على دي،
مقدم.
شوف شوف قد ايه ممكن واحد يا مبتدعه يا جهله. صحيح. والله العظيم ما هذا ليس فعلا. نعم نعم. شوف شوف ابن تيميه قال لك ايه. وعلى فكره اللي عايز يرجع ليها الجزء 22 صفحة 298 في مجموع الفتاوى، جزء 22 صفحة 298 في مجموع الفتاوى. خلاص يا استاذ هاني، ان عايز اقول احنا بنرحم بعضنا. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم جاله رجل وعرض عليه الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، افترض عليك ان ربنا فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليل، عندك خمس صلوات. شو بقول له ايه، اصلي صلاتين فقط، هذا بصلي اثنين بس. النبي وافق. ليه؟ لان الصلاه ستجلبه الى ذلك ويحبها ويصلي. فيمكن له صلاتين تنكر ثلاثه، ده انكار فرض واحد كفر،
ده يعني
انكار فرض واحد كفر. لكن شوف النبي
وده ايه،
صحيح، وذكر الامام ابن رجب
وعمود الدين
مش كده وبس. شوف عرض النبي الاسلام على رجل، فيقول النبي اني اجدني كارها، انا كاره الدخول في الإسلام دي النبي يقول أسلم وإن كنت كارها. الحديث صحيح. خدت بال حضرتك إزاي؟ ليه؟ لأنه يأخذ بقلبه ويؤلفه. يبقى ما احناش أولى ببعض إن احنا نرحم بعض ونحب بعض ونتألف مع بعض.
إذا كان كاره للإسلام فما
مثلا فما
أشفق عليه من هم محب
الإسلام. أشفق عليه أشفق عليه وألف قلبه وبقوا من أفضل الناس بعد ذلك.
طيب بعد الفاصل نتحدث عن البيان ونتحدث عن خطبة الجمعة القادمة واعتقد ان هي في السويس في مسجد السلام وافتتاح هذا المسجد هيكون في مدينة السويس بحي كفر العرب يعني خلف مركز شباب المثلث.
أيوة.
خطبة الجمعة هتكون بعنوان شرع الله اهم
احق
واغلى من اي شيء
يعني بصراحة ما زعلش مني ان احنا فوتنا تطبيق شرع ابو حزم واسماعيل اتلعب علينا وكدلنا فيها خلاص لله ما يعني اهو قدر الله ما شاء فعل على اساس ما احناش عايزين الصدام ودم احنا فاهمين المسلسل لكن مش عايزين الصدام ودم
تمام
هو الرجل نفسه انا مكلمه وقبل الحلقه مش عايزين الصدام لكنه هيمشي في القضيه من باب ان يوسف ابى ان يخرج من السجن الا ان تظهر براءته عشان يعرف الناس كلها انه من اصدق الناس وان من نال منه هو الافاك المهم لذلك طيب ابو اسماعيل استبعدوه نسكت بقى ونكل اقسم بالله لو لم نقف مع مشروع مش هنبكي دم ما مش عارف هنقول لربنا ايه لما نموت
هو نفسه قال الكلام ده في احدى اللقاءات له. طيب سنخرج لفاصل فضيله الدكتور ونعود نستكمل معنا هذه الحلقه وينضم الينا فضيله الداعيه الاسلامي لاوروبا دكتور حسام الجبري ومشاهدينا فاصل قصير ثم نعود اليكم انتظرونا وابقوا معنا.
أمام البشر جهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المفر.
بمعرفة الأعشاب وأنواعها الكثير وتأثيرها الفعال للتخلص من جميع الأمراض اتجهت إليها أنظار العلم الحديث فهي من أفضل الطرق للتخلص من الأمراض بدون أعراض جانبية ولذلك قام الدكتور سعيد حساسين بافتتاح أول صيدلية خضراء بمصر والشرق الأوسط للعلاج بالأعشاب الطبيعية بمدينة السادس من أكتوبر وللإقبال المتزايد على تداوي بالأعشاب قام الدكتور سعيد حساسين بافتتاح الفرع الثاني بالهرم بجوار كيرومول. الدكتور سعيد حساسين رائد العلاج بالأعشاب بمصر والشرق الأوسط يقدم مفاجأة لأهل الإمارات الشقيقة بافتتاح الفرع الثالث للصيدلية الخضراء برأس الخيمة كورنيش القواسم بجوار بنك أبو ظبي. للإعلان على قناة الخليجية ميديا ون. ميديا ون. قال تعالى في سورة البقرة من الذي يقبل الله أضعافاً حسناً فيضاعف له أضعافاً كثيرة والله يقبل ويرسل وإليه ترجعون صدق الله العظيم. نفسك تزور بيت الله الحرام وإمكانياتك محدودة؟ عندك فكرة مشروع ومعكش فلوس تمول المشروع؟ نفسك تتجوز وإمكانياتك المادية ما تسمحش؟ عليك ديون ومخنوق ومش عارف تسددها؟ اتصل من أي خط أرضي على 09630 أو من أي محمول على 2694 هيبقى عندك فرصة تاخد قرض حسن بقيمة 10,000 جنيه. يلا اتصل وشارك وكل شهر في قرض حسن بقيمة 10,000 جنيه يسدد على 100 شهر بدون فوائد. لمشاهدة جميع حلقات قناة الخليجية الشريك الإلكتروني موقع قناة الخليجية موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع الطريق إلى الله. SH Pharma أكبر وأحدث صرخ طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
التدخين وباء العصر فهو مسؤول عن 92% من سرطان الفم واللسان، كما أنه يسبب انتفاخ الرئة وإصابتها بالسرطان. التدخين يؤثر على القلب ويسبب الذبحة الصدرية. التدخين يقضي على الحياة تدريجيا حتى يسبب الوفاة. معا نرفع شعار لا للتدخين بعد اليوم، كما الدكتور سعيد حساسين بأبحاث عديدة للتواصل إلى مضمضة من تركيبة فريدة من الأعشاب الطبيعية. ماكسيكير منتج فريد، ولأول مرة في مصر مضمضة تساعدك في الإقلاع عن التدخين نهائيا. ماكسيكير ستجعل طعم السيجارة سيء جدا وسوف يزداد سوءا مع كل استخدام. مع ماكسيكير سوف تكره التدخين وتفكر 1000 مرة قبل أن تدع السيجارة في فمك. ماكسيكير يحتوي على خلاصة أعشاب القرنفل والنعناع والزعتر وأعشاب أخرى، فيساعد على التخلص من التهاب اللثة والأسنان. ماكسيكير يساعدك في التخلص من رائحة الفم الكريهة، مما يجعلك تشعر بالراحة والانتعاش. ماكسيكير مضمضة تخلصك من التدخين نهائيا بعد استخدامها لمدة 2 أسبوع 3 مرات يوميا. ماكسيكير يعيد أسنانك إلى لونها الطبيعي ويساعدك في التخلص من التهاب اللثة. ماكسيكير الحل الصحي والآمن للتخلص من التدخين نهائيا. ماكسيكير برعاية SH فارما. اتصل الآن على 99 جنيه على ماكسيكير بسعر رائع فقط 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. وللحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم. للحصول على المنتج من خارج مصر فقط $50. مع ماكسيكير هتحافظ على صحتك وصحة أسرتك وتقلع عن التدخين نهائيا نهائيا. مع حساسين مفيش تدخين.
SH فارما أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
لمشاهدة جميع حلقات قناة الخليجية الشريك الإلكتروني موقع قناة الخليجية موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع الطريق إلى الله.
بمعرفة الأعشاب وأنواعها الكثير وتأثيرها الفعال للتخلص من جميع الأمراض اتجهت إليها أهل العلم الحديث، فهي من أفضل الطرق للتخلص من الأمراض بدون أعراض جانبية. ولذلك قام الدكتور سعيد حساسين بافتتاح أول صيدلية خضراء بمصر والشرق الأوسط للعلاج بالأعشاب الطبيعية بمدينة 6 أكتوبر. وللإقبال المتزايد على التداوي بالأعشاب قام الدكتور سعيد حساسين بافتتاح الفرع الثاني بالهرم بجوار كيرمول. الدكتور سعيد حساسين رائد العلاج بالأعشاب بمصر والشرق الأوسط يقدم مفاجأة لأهل الإمارات الشقيقة بافتتاح الفرع الثالث للصيدلية الخضراء برأس الخيمة كورنيش القواسم بجوار بنك أبو ظبي.
صراع كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص
معكم هذه حلقة خاصة جدا من قضايا ساخنة في الصراع الكبير وما يحدث الآن على المشهد السياسي، خاصة أن هناك عدد من المتربصين منهم من يريدون افتتاح حسينية شيعية بمصر. فهل هذا التوقيت من فرقة وتفرق وعدة توجهات واجتهادات يمكن أن تكون سبب أن ينفذ البعض لتنفيذ مخططات بعينها؟ اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور حسام الجبري الداعية الإسلامية بأوروبا الذي انضم إلينا بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور، وأجدد التحية والتقدير لصاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أستاذ السنة. أهلا ومرحبا بك مجددا فضيلة الدكتور. وأبدأ معك دكتور حسام في هذا الجزء الثاني من الحلقة حول ونتحدث عن الخلافة شر كله. أو الخلاف شر كله. طيب هل هناك أنواع من الخلاف في يعني الفقه الإسلامي والفرق بين هذه الأنواع، وهل تأثير هذا الخلاف بالسلب أم بالإيجاب على جموع الأمة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقها وفهما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أمرا. بداية وكلمة بداية الموضوع، كلمة الخلاف شر كله كما أصل لها الشيخ، وهي قولة قيلت على لسان ابن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. والسبب كما ذكر الشيخ أنه سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتم الصلاة في منى، فلما علم ابن مسعود بذلك حوقل واسترجع، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن عندما جاء وقت الصلاة اقتدى ابن مسعود بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فلما سئل عن ذلك أنه أنكر إذ سمع ذلك، ثم اقتدى بمن أنكر عليه، قال الخلاف شر كله. هذا هو الفهم. لذلك عندنا خلاف
بالفعل، وهذا ما ذكره فضيلة الدكتور.
نعم بالضبط. نعم وأنا التقطت الخيط من الشيخ حتى يعني يتثنى لي أن أقول كلمة ليست إضافة ولكن من باب آخر إن شاء الله. الأمر الثاني، عندما رفع أبو موسى الأشعري الخبر إلى ابن مسعود بأن هناك أناس يسبحون ويذكرون الله سبحانه وتعالى بطريقة خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مغضبا وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم لم تبلى ثيابه ولم تكسر آنيته، أنا ضامن أن تعدوا سيئاتكم كما تعدون هذا الحصى. إذن هذا خلاف للتنوع وهذا خلاف للتضاد، هذا هي الأنواع.
صحيح.
هناك خلاف يعني كما قال ابن تيمية الخلاف في الفروع أكبر أن يحصى وأن ينضبط. جيد. لكن في الأصول لا اجتهاد مع نص صريح أو مع حديث صح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما نحن فيه الآن فخلاف لا يستصار وخلاف يستصار. جيد. وهذا يعني ما سوف
هو ملحوظ. أنا أرجو من طلاب العلم، أنا على موقع قناة أزهري وفي موقعي، والموقع مكتوب يعني zobe.com على الـ على الـ
على الانترنت،
لا موجود على الشاشة الحين. يدخلوا الموقع، أنا عامل فيه أنواع الاختلاف، اختلاف التنوع، اختلاف التضاد، اختلاف المحفور والاختلاف المذموم في اختلاف التضاد، والتقسيم والأدلة كاملة. يريت الكل بما في من يعني من الزملاء والأحبة وطلاب العلم يسمعوها ثلاث حلقات في ست ساعات. ست ساعات يريت يرجعوا لها بإذن الله.
صحيح. وكان محتاج إلى أن نتعلم أدب الخلاف.
لا ما أنا بتعلم، أنا بنقل.
لا يا فندم، أنت عالم يعني ما شاء الله، يعني نتعلم منك. دكتور سام، يعني إذا كنا نتحدث عن خلاف مستساغ وخلاف غير مستساغ وخلاف تنوع وخلاف تضاد، وأن الخلاف في الفروع لا يعد ولا يحصى، وأن الخلاف الحقيقي هو الخلاف في الثوابت. يعني لا يستطيع أحد أن يقول أننا نختلف، إحنا نصلي العصر خمس ركعات فهذا فضل، لا يقول أن هذا فضل يعني. فهذا خلاف يعد من خلاف التضاد وليس خلاف المستساغ. ولكن الآن نختلف على ما يسمى بسفاسف الأمور. أحيانا تجد هناك من يختلف على تحريك الأصبع، الأصبع السبابة في التشهد، أن يحركه حركة يعني حركة ثابتة أم يحرك إصبع. فأصبح لدينا نوع من يعني زي ما أقول كده بنختلف على أقل الأشياء. ولكن في اللحظة التاريخية الحالية، هل يجب أن يكون هناك خلاف أم يجب أن يكون هناك اتفاق؟
نعم، هو الاختلاف والتنوع سنة كونية. جيد. إذ أن الصحابة كما أصل شيخنا العلامة أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر. وأيضا المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى يعني بعض الصحابة في المدينة والبعض الآخر في بني قريظة،
ولم ينكر أحد يعني ولم ينكر رسول على أحد منهم.
نعم. أيضا الاختلاف كاختلاف ابن عباس مع أبي هريرة في موضوع التوضؤ من الماء المسخن والمناظرة في ذلك، أنا أتوضأ من الحميم، قال كيف أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا، كما يعني أشار الشيخ، لأن في هذه الدقائق المحدودة المعلومة لا نستطيع أن نأصل لهذا الأمر التأصيل الذي. لكن يعني السؤال حضرتك أستاذ هاني، هل في هذه اللحظة الفارقة
لا زيل في لحظة الفراغ، هل يصح منا الاختلاف؟
صحيح.
وهل يستصاغ أن يختلف الأكابر؟ هذا يرفض جملة وتفصيلا، بمعنى لأن الآن الأولى بنا أن نجتمع على كلمة سواء.
صحيح.
جيد. الآن من يحمل المشروع الإسلامي أنا ألتف حوله. جيد. كما أشرت ليست أسماء ولكنها على صفات.
صحيح.
تمام.
صحيح.
ليس بالشرط الشيخ حزم وإسماعيل، إذا خرج من السباق ظلما وعدوانا أو 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 فلا نقف مع هذه النقطة وفقط، لا. إذا خرج أحد الإخوة زي الدكتور محمد مرسي يحمل مشروع الإسلامي ويتكفل بأنه إن وفقه الله سبحانه وتعالى فصار الأمر إليه، فإنه سوف يطبق هذه الشريعة، نحن معه قلبا وقالبه.
وهناك تفصيل لفضيلة الدكتور، هو الفاضل والأفضل والمناسب، يعني كان أيضا تفصيلا يعني
لكن أننا نجد هذا الاختلاف الركيك من بعض العلماء الأفاضل الذين نحن نجلس تحت أيديهم أو بين أيديهم أو تحت أرجلهم حتى نتعلم منهم، فيختلفون هذا الاختلاف الذي لا يستصاغ في هذه اللحظة الفارقة التي مصر بين النجاة وبين الوقوع أو الانكفاء أو كذا، هذا أمر لا يستصاغ أبدا ولا يصح أن يخرج في هذه اللحظة. وإذا أخذنا يعني شوف هذا الكلام في ناحية، والناحية الأخرى كما قال الإمام الشافعي ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة من سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الأمر الآن يعني الالتفاف حول مرشح إسلامي فرض عين.
فرض عين. وليس
نعم. فرض عين. طيب. وهذا ما تعلمناه وكنا من الشيخ.
صاحب فضيلة الدكتور الزبي، يعني هناك من يقول أنني كيف يكون هناك ما يسمى بالمرشح الاحتياطي؟ هل في الإسلام وفي يعني التاريخ الإسلامي ما يقول أن مثلا في بعض الغزوات كان يولى يعني أحد الصحابة ثم يقال إذا استشهد فلان فيكون فلان مخلص وفلان، هل هذا الأصل يمكن أن يقاس عليه ما تم؟
لا لا أنا أتكلم لك حتى يعني واقعين هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما جعل عبد الله بن رواحة وجعل جعفر بن أبي طالب ثم كان خالد بن الوليد، دي مش قضية، ولكن أنا بتكلم عن الواقع. لا بأس إذا كنت مع احترامي أعيش في مكر وخديعة، ما احترامي أنا عارف تماما أنه بيلعب هيشل القطب هذا ويشل القطب ليه، طب خلاص أنا بسرعة جدا قبل ما تقفل الباب هدخل. ليه؟ لأن ما لا يترك كله لا يترك كله، لأن مع احترامي ما الذي يعني أودى بهؤلاء أن يفعلوا مثل هذا الأمر؟ ما كنا نحلم أبدا بأن تفعل هذه الخديعة مع حزم وإسماعيل، ما كنا نحلم أبدا أن تحدث هذه الخديعة مع خيرة الشاطر، ولذلك هم يتعاملون مع أناس مكره، ولذلك يقابل المكر بالمكر ويقابل الكيد بالكيد، وإلا كان المسلم ليس كيسا على الإطلاق بل هو كيس.
نعم. ليس كيس فطن ولكن كيس مطن كما يعني يقول البعض، وبالفعل صدقت يعني التكهنات والتوقعات، وبالفعل تم إقصاء حزم الشاطر وغيره من المرشحين الآخرين. يعني. طيب الآن اللحظة التاريخية التي نحياها وتحياها الأمة الآن، وأحتاج أن يكون هناك رأي قاطع من فضيلتك، وأنا أعلم أن لديك بيان ستلقيه الآن. هل الآن يمكن أن يقول البعض من أنصار مثلا فضيلة الداعية الكبير أستاذ حزم أبو إسماعيل وبعض طلبة العلم أنهم لا يجدون من يمثلهم الآن وأنهم سيمتنعون عن التصويت وعن الذهاب إلى الانتخاب، فماذا تقول؟
يعني دعني أقول كلمة. أولا يعني للأمة بأسرها، أنا لا أنتمي إلى جماعة على الإطلاق. ثانيا أنا لا أنتمي إلى حزب على الإطلاق. ثالثا أنا لا أنتمي إلى جهة أو هيئة أو مؤسسة. رابعا أنا مسلم أزهري وأعتز بذلك على فهم سلف الأمة في القرون الخيرية الثلاثة الأولى. إذن لست يعني مختزلا بداخل أي جهة موجودة على أرض مصر، ولذلك أنا أقول لإخواني حق لكم أن تقفوا مع أبي إسماعيل لأنه ظلم وذبح، لكن بنا نكون عقلاء وعلى قدر المسؤولية. يعني أنا قبل دخولي في الحلقة مباشرة كان لي اتصال مع أخينا الحبيب الأستاذ حازم أبو إسماعيل عن طريق الأخ عمر، والشيخ يرى تماما أن لا تتوقف العجلة لأنه أخرج بمكر وخديعة وخلاص خرج من الدائرة الانتخابية، لكن أنا معه في إبقاء القضايا
حتى يظهر الأمر جليا وحتى يعلم الناس من الخائن الكذاب ومن الصادق في هذه المسألة. ولذلك أنا أقول لطلاب العلم هذا ما يتمناه الفلول، هذا ما يتمناه أعداء الملة، هذا ما يتمناه الصليبيون، هذا ما يتمناه اليهود الملاعين، هذا ما يتمناه يعني المجلس كذا بأمريكا، هذا ما يتمناه هؤلاء أن نيأس وأن تأخذنا روح اليأس حتى إذا دبت فينا جلسنا وقعدنا فسقط الذي يحمل مشروعا للإسلام. لا، أذكرهم ما لا يدرك كله لا يترك جله، وإن تخاذلنا ودخل اليأس فينا كنا مساعدين لهؤلاء في إسقاط شرع الله جل وعلا. ولذلك أنا آثق في الأحبة جميعا في أنهم لن يسكتوا على الإطلاق، بل سيقفوا مع الحق أيا كان. إحنا مواصلة مع الشيخ حدوة مسمعين ليس لذات، ليس لذات، بل لأنه عاهدنا أن يطبق شرع الله. وصاحب المشروع هذا منذ 3 أيام تقريبا عاهد وأقسم أن يطبق شرع الله جل وعلا. ولذلك أنا أقول لهم لما الظاهر ولله الإطلاع على السرائر.
صحيح صحيح. دكتور حسام، يعني هل عدم الذهاب واختيار مرشح بعينه يدعي الفرصة أو يعني يكون في صالح من يسمونه بالخلول في تقديرك؟
هو يعني إتماما للفائدة، يعني يحضرني الآن هذه الكلمة التي قالها أبو موسى الأشعري ردا على سؤال سأله سيدنا عمرو بن العاص في موضوع الفتنة الكبرى، قال يعني فماذا تجعلني أنا ومعاوية؟ قال إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وأن يستغنى عنكما فلا طالما شرع الله يستغنى عنكم. جيد، هنا أنا أرى من منظور يعني شرعي ورأيي الخاص الذي أدين الله به أن هذه اللحظة الفارقة لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخاذلوا عن نصرة رجل أعلن من 3 أيام أنه سيدعم المشروع الإسلامي. صحيح. هو دكتور محمد مرسي، أنا أتكلم عن نفسي، طالما أن الشيخ حازم خرج من هذا السباق من هذا السياق جبرا أو قصرا أو ما شابه ذلك بأي شكل. لكن التخاذل الآن يعني إذا أنا وأنت وفضيلة الشيخ وغيرنا سكت، غدا والله سيحكم مصر عمرو موسى أو فلان أو فلان أو فلان. جيد، وبعدين ضاع المشروع والحلم الإسلامي أيضا قرن واثنين وثلاثة. يعني هذا الحلم الطويل
يعني اللحظة التاريخية في تقديرك
نعم،
أنها
نعم،
يعني
نعم،
صعب أن تتكرر في نعم، فترة زمنية نعم، قليلة، بل نعم، ستكون هناك نعم، قوة كبيرة نعم، يعني.
وهي رسالة من عبد فقير ومن طويل بعلم إلى آبائنا العلماء الأجلاء الفضلاء الذين تركوا الساحة هكذا أن يعودوا مرة أخرى وأن يتناصحوا فيما بينهم أن يعودوا إلى اختيار المرشح الإسلامي وأن يدعمونه دعما كاملا، لأنها لحظة فارقة، لأن جماعة واحدة لن تنجح مرشح واحد.
صحيح،
محتاج جماعات الجماعات المسلمين أن يتكاتفوا ويتحدوا خلف مرشح واحد فقط، وإلا لو سكت يعني أنصار شيخ حازم وإسماعيل لو لم ينتخبوا مثلا دكتور محمد مرسي لن ينجح.
صحيح
تمام.
طيب يعني
بل دعني أقول إذا أكل الإخوان أكل السلفيون أكل التبليغ أكل الصوفيون المعتدلون، ليه؟ لأن عدو الإسلام عدو للجميع فقط.
تمام. طيب أنا يعني أصبحنا في حالة من التشوق للاستماع لبيان فضيلتك كما ذهبت إليه أنت وبعض الفضلاء من العلماء وطلبت علم فضيلتك.
حاضر.
فنحتاج إلى معرفة هذا
البيان الأول.
تفضل فضيلة الدكتور.
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لأبناء الأمة جميعا في سائر الأقطار والأمصار في سائر البلاد وبين ظهراني العباد، نظرا لهذه الظروف التي تعيشها الأمة المصرية في هذه الآونة العصيبة وما يقتنفها من اضطراب وتشويه وتشويش وتحريش بين مختلف طوائفها وضباب وغيوم قد على سماء مصر وجوها، كل هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى عدم تبلور رؤية واضحة ونظرة فاحصة على مشهد الأحداث، ولا سيما على المواطن العادي الذي أصبح ضحية البلبلة والتشويه. وانطلاقا من قول ربنا جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فقد حاولنا بذل الوسع واستفراغ الجهد في اختيار أحد المرشحين الذين يحملون هم المشروع الإسلامي على كاهلهم، وكما قال الماوردي في تعريف الإمامة أو ما نسميها في عصرنا بالرئاسة، قال رحمه الله في كتابه الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، واجب بالإجماع. لذا فالإمام أو الحاكم في الشريعة الإسلامية يناط بأمرين أساسيين: الأول هو حراسة الدين، الثاني سياسة الدنيا. فمهمة الحاكم في الإسلام لها تعلق بالدين والدنيا، وحينما يختار الإنسان ويرجح بين المرشحين فعليه النظر إلى هذين الأمرين، فهما بمثابة جناحي الطائر. وقد كنا نتمنى أن يمن الله على الأمة المصرية برئيس كالأخ الشيخ حازم أبو إسماعيل أو المهندس خيرة الشاطر، فقد كنا نرى فيهما القوة والقدرة والكفاية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولله في خلقه شؤون. وكما قالوا: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فلما انحصرت المنافسة بين الثلاثة الذين يحملون على كاهلهم المشروع الإسلامي، وهم السادة دكتور محمد مرسي ودكتور أبو الفتوح ودكتور العوى، وهم في الأصل ينتمون إلى مدرسة واحدة، مما أدى إلى صعوبة الترجيح عند البعض ومشقة التمييز، لكن بعد بذل الوسع وإطالة النظر وتتبع الأقوال واعتبار الأفعال، ترجح لدينا أن أقربهم مثلك، أؤكدها، ترجح لدينا، لا أقول لدي فقط، ترجح لدينا أن أقربهم مثلكا ومودة إلى المشروع الإسلامي والمصالح المصرية والأخ الدكتور محمد المرسي، لما يتميز به من مرجعية دينية لا يستهان بها، فهو مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وهم مرجعية هامة، ولا سيما في هذه الآونة العصيبة واللحظات الحرجة التي تعيشها الأمة المصرية. وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والزعيم غارم، الحديث صحيح عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة، فإن جماعة الأخوان لو قدر الله جل وعلا أن يصبح دكتور محمد مرسي رئيسا لمصر، فإنها تتحمل تبعات وأقوال وأفعال الدكتور محمد مرسي، وأن أقواله وأفعاله لا تلحق به فحسب، بل ستطال الجماعة بأثرها، مما يجعلهم أشد حرصا وأكثر رعاية في أقوال مرشحهم وأفعاله، ولأنهم هم المسؤولون أمام الله وأمام الناس عن ذلك، مما يجعل الأمور كما نظن عند نصابها، ويجعل الأحوال كما نرجوها. لذا فنيابة عن نفسي محمد الزغبي وعن آل الزغبي أجمعين، وبخاصة الشيخ أحمد الزغبي والشيخ محمود الزغبي والشيخ عبد اللطيف الزغبي، ونيابة عن طلابي جميعا وعن أحبابي في كافة محافظات مصر، أعلنها صريحة أننا جميعا ندعم الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر، أننا جميعا ندعم الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر، والله المستعان. وأسأل الله جل وعلا أن يمكن له وأن يطبق فينا شرع الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
هذا بيانك فضيلة الدكتور، أنت وطلاب علمك وآل الزغبي والفضلاء الأكارم دكتور محمود الزغبي والشيخ أحمد الزغبي والشيخ عبد اللطيف الزغبي. وأترك لك التعليق دكتور حسام، وما هو موقفك أنت شخصيا أيضا في صورة مباشرة وصريحة مثل هذا البيان؟
هو يعني أنا أدين الله أنني أحد طلاب الشيخ،
الله يعزك، انت عالم وشيخ، الله يبارك فيك، شيخ جليل.
يعني حقيقة نحن في هذه اللحظة الفارقة لابد أن نلزم أهل العلم وأئمتهم، والحمد رب العالمين الشيخ يشار إليه بالبنان، وهذا من فقهه للواقع، لأننا الآن إذا اختلفنا يعني سنضيع جميعا، ويعني أرى ذلك كما صح في الحديث الذي هو في الصحيحين من حديث أبو حديث النعمان بن بشير: إن مثل القائم على حدود الله والواقع فيه. ونحن الآن يعني الذين يقومون على أمر الله هم العلماء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه الدعوة يعني ليس العيب أن يراجع بعض الأئمة والدعاة والشيوخ موقفهم مرة أخرى، لا سيما بعدما سمعنا من بعض الذين ينتسبون للطلاب الإسلامي أنهم لا يجدون غضاضة في أن تدرس كذا وكذا وكذا. هذه الأمور التي يعني أجمعنا عليها أنها لا تصح، يعني هذه الأمور كلها نعلم أنها لا تصح، فلا جرم أن هؤلاء الشيوخ والعلماء أن يراجعون هذا الموقف مرة أخرى وأن يدعمون هذا الرجل بعينه دكتور محمد المرسي. أسأل الله سبحانه أن يوفقه وأن يجعله يعني إماما لهذه البلاد وأن يحكم فينا شرع الله سبحانه وتعالى.
تمام. بينضم أيضا في يعني هذا المشهد جماعة التبليغ والدعوة, وهي الجماعة التي يعني لا يستهان بها, وهي جماعة ضاربة بأرجائها وبكثرها في المجتمع المصري. أحد رموز هذه الدعوة فضيلة الشيخ أحمد صالح أيضا بيعلن على لسانه وعلى لسان جماعة التبليغ دعمهم للدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية القادمة.
دعني أوضح
يعني كيف تعلق على هذا الخبر دكتور؟
يعني وأنا في طريق اتصل بها بعض الدعاء, يعني لا أقول إنهم قلة بل كانوا كثرة, وقالوا يا شيخ زغبي بالحرف الواحد وهم يسمعونني, نحن على ما رأيت وندين لله بهذا وأعلن أسماء أنا أننا معك, لكنني آثرت ألا أذكر أسماء الأشياخ. لماذا؟ حتى لا يقال أنني يعني أتعامل بشخصنة أو ما شابه. المهم أننا لا نقلل من قدر من خالفنا في المسألة على الإطلاق, لا أبدا, ما هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أنني اتصلت بالرجل الفاضل والعابد الجليل والذي نكن له كل احترام الشيخ أحمد صالح, وهو من قيادات التبليغ والدعوة. وعلى فكرة هذه الجماعة كشأن الجماعات لها ما لها وعليها ما عليها, لكني أرى فيهم الخير والأدب والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فضلا عن أنهم لا يرهثون خلق الشهرة في الفضائيات ولا يبحثون عن المناصب أو الوجاهات, لكنهم ينفقون أموالهم في سبيل رب البريات, عل الله أن يهدي على أيديهم من العصاة, وهذه شهادة أقولها. والجماعة هذه تطورت هي في مصر تزيد على 1.5 مليون, تطورت وطلبوا مني أن أقوم لهم بدراسة الآن لافتتاح أماكن على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات والمدن والقرى لتدريس كتاب لتحفيظ كتاب الله ولتدريس الصحيحين البخاري ومسلم, وهذه نقلة نوعية جميلة تحسب له. المهم أن الرجل قال لي بالحرف الواحد ونقل أيضا لأخينا الشيخ مصطفى, قال نحن معك, كنا مع الشيخ حازم, والآن ما دمت قد وقفت مع هذا ورأيت الحق فنحن معك جميعا بإذن الله جل وعلا, وهذه بشارة أيضا أضمها إلى ما ذكرت.
جميل. طيب لم يتبقى لنا إلا دقيقتان وأترك لك الملعب
للشيخ
دكتور حسام
للشيخ
في يعني حتى لا يسقط منا سهوا,
لا خلاص
ولا تسقط منا سهوا سوريا, يعني
للشيخ يعقب على سوريا إن شاء الله,
يعني لديك تعقيب
على البرلمان الهزلي
اللي عملته, يعني ما يحدث الآن من يسمى ببرلمان. طب فضل دكتور حسام وفضيلة الشيخ يتمم, يعني
اتفضل
فضل دكتور حسام.
خلاص نشرب الله يبارك
فضيلة الدكتور
يتمم. طيب
المشهد السوري,
قبل المشهد السوري هنا كلمة مهمة جدا جدا لما نراه من أكل لحوم العلماء أو من الغيبة أو الغيبة والنميمة التي تحدث. أرى أن لزاما علينا أن نرجع إلى ألفاظ الحافظ ابن عساكر رحمه الله, إذ قال أخي وفقني الله وإياك لمرضاتي وجعلني وإياك من يتقيه
وأخشى
حق تقاته, اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة. وأيضا الله في فضح منتهكين معلومة, من أطلق لسانه في أهل العلم بالسلبي ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. تمام. فهذا أمر مهم جدا جدا جدا. الشيخ فضل الشيخ محمد الزغبي أعلن الموقف الذي يريد, ليس ممن خالفه لا يتأكل في لحمه أو في لحم غيره.
هو فضل الشيخ نفسه يعني أقرب احترامه لمن خالفه. هذا ما قدمه فضل الدكتور.
شوف أنا أتمنى أن يكونوا معي في رأيي, لكني أجلهم وأوقرهم وأحترمهم ولازلت أدعوهم أيضا إلى أن نكون على هذا الرأي.
نعم. أما سوريا أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن هذا الجرح يندمل وهذا النزيف يتوقف, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير هذا النظام الفاسد. وما زلت يعني أوصي نفسي وإياكم وأوصي الجميع أن يقيموا الليلة وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى وهم سجود بأن يفرج عنا هذا الكرب وأن يفرج عنا ونفث عنا هذا الهم, وأيضا الدعاء لمصر أن تتحد وأن نرى الشريعة حاكمة ومحكمة فينا إن شاء الله عاجلا غير آجل.
يا رب. نعم. أترك لك صاحبي فضيلة الكلمة الأخيرة في هذه الحلقة.
أنا ما أقدر أقول إلا حاجة, أن الشعب السوري من أهل السنة والجماعة عليه مؤامرة خطيرة جدا, وهذا البرلمان الأضحوكة الذي فعله الأراجوز الذي يشبه القرد ابن القرد بشار, والذي أسأل الله أن يحرق كبده وأن يجعل أباه في جحيم النار, أقول إنه لن يفلح بهذه الألعاب
التي تعاونه فيه روسيا أو الصين. وبإذن الله جل وعلا التمكين لأهل السنة والجماعة، قال ربنا جل وعلا والعاقبة للمتقين. ولن ينفع البرلمان الفاشل فإن مبارك يعني فعل أكثر منه في الأيام الأخيرة على مدار 18 يوما ولم يفلح الأمر معه، لكن هذا الذي سفك الدماء واغتصب النساء وهتك الأعراض وفعل الأفعيل لن ينجو لا هو ولا من معه من عذاب الناس أولا ثم من عذاب الله الأشد والأنكى يوم القيامة.
أشكر لك صاحب الفضيلة الدكتور محمد زغبي وأيضا الدكتور حسام الجابري. ويعني قبل ما أسيبكم مشاهدينا أذكركم بأهم ما جاء في هذه الحلقة، هو استنكار تام لما يسمى بالحسينية الشيعية بمصر من كافة المتصلين الأكارم، وردا على بيان أو يعني تناغما مع بيان صاحب الفضيلة الدكتور محمد زغبي في الحلقة الماضية. أيضا اليوم أعلن فضيلة الدكتور الزغبي في بيان له رسمي أنه يدعم المرشح الدكتور محمد المرسي.
وأنا أرجو الشباب جميعا يدخلوا على موقعي، يدخلوا على موقعي فيه الكثير والكثير من المفاجآت، وبإذن الله حتى يبقى فيه تواصل فيما بيننا بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
وإن شاء الله في الجمعة برضه نخليها عن شرع ربنا.
أنا هاجي الجمعة
قبل أن تطير الطيور بأرزاقها. لا أنا عايز أهل السويس، أنا جاي لكم أهل السويس وأنا خدام أهل السويس، عايز أهل السويس مش عايز أهل السويس بس، أنا عايز كل شباب مصر لو يعرف يجيل يجيل عشان نتعاهد على نصرة شرع الله جل وعلا. مع مين مش مهم، مع مين مش مهم، المهم ننصر الشريعة.
ليس من يحمل الراية
بس
يعني
ترفع الراية.
أيضا جاء بيان من جماعة التبليغ والدعوة على لسان فضيلة الشيخ أحمد صالح، هذه الجماعة الدعوية التي يتميز كل أعضائها بالتجرد والعمل لله فقط سرا وعلانية، أنهم يدعمون أيضا دكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة المصرية. هذا أهم ما جاء في هذه الحلقة، بل أن معظم هذه الحلقة أو كلها من الأهمية بمكان، ولكن أنا أركز على النقاط العريضة التي يمكن أن يكون البعض ينتظرها حينما أبلغنا عن أن هناك بيان يعني يقوم بإلقاءه فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. فهذا هو البيان، الدعم للدكتور محمد مرسي. وأنوع عن هذه الخطبة التي يعني نوع عنها فضيلة الدكتور الزغبي التي ستكون بمدينة السويس خاصة بحي العرب، هو افتتاح مسجد السلام، وسيقوم فضيلة الدكتور بافتتاحه يوم الجمعة القادم بإذن الله وإلقاء خطبة الجمعة فيه خلف مركز شباب المثلث بحي العرب، افتتاح مسجد السلام. وستكون الخطبة بعنوان شرع الله أغلى من أي شيء. هذا وبالله التوفيق. أعود مجددا أشكر صاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك
الزغبي،
وأيضا باسمكم أشكر فضيلة الداعية الإسلامي بأوروبا الدكتور حسام الجابري. شكرا لك
دكتور،
وشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. ولا أنسى أن أشكر فريق العمل، وتحية خاصة وشكر وتقدير لمخرج هذه الحلقة الأستاذ محمد سمير الذي بلغ يعني أو بذل من الجهد الكثير لخروج هذه الحلقة بهذا الشكل اللائق، وأيضا باقي فريق العمل في التنفيذ أخي الحبيب محمد علي والمهندس مصطفى ياسين على أسسيو، وأيضا مهندس الصوت محمد عبد العال، وأسليم راتب في الاسمس، ولا أنسى محمد عمارة في التصوير، والفريق الفني أحمد عويس وعبد العزيز. وكل الشكر والتقدير لكل فريق العمل الذي ذكرناه، وإلى لقاء جديد يجمع بيننا وبينكم يوم الاثنين القادم مع صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي، وأيضا ينضم لنا الدكتور حسام الجابري. لكم مني كل التحية وإلى اللقاء.
إزراع كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين